بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي نوع 29 وهو معرفة الإسناد العالي والنازل. فما هو الإسناد العالي؟ ما قلت رجاله. والإسناد النازل ما كثرت رجاله. فأيهما أرفع وأيهما السند العالي؟ لماذا؟ أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من جهة نعم، كلما كان الرجال أقل كان احتمال السهو والخطأ أقل، وكانوا عن يعني احتمال تطرق السهو والوهم إليهم يكون بعيدا. وهناك من فضل الإسناد النازل باعتبارات أخرى، منها أما مسألة الأصحية لا شك أن الإسناد النازل إذا كان يعني صحيحا والعالي ضعيفا فلا فائدة من العالي، لكن بعضهم رجح الإسناد النازل باعتبار أن الرجال كلما كانوا أكثر كان البحث عنهم يحتاج إلى مشقة وتعب فيعظم الأجر، وهذا ليس بشيء. وبعضهم يرجح بقراءة أخرى كان يكون الراوي محدثا فقيها وما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: النوع 30 معرفة المشهور. قال: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. على كل، بالنسبة للمشهور الاصطلاحي سبق في المنظومة البيقونية وأنه ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، هذا هو المشهور الاصطلاحي. وهناك المشهور غير الاصطلاحي وهو ما يشتهر على الألسنة. نعم، قد يكون الحديث مشتهرا على الألسنة، مثلا على ألسنة النحاة أو على ألسنة الفقهاء أو على ألسنة غيرهم. والشهرة أمر نسبي، يعني قد يشتهر الحديث عند قوم وهو غير مشهور عند غيرهم، فبالنسبة لهؤلاء يكون مشهورا وبالنسبة لهؤلاء ليس مشهورا عندهم، فهي أمر نسبي. قال: فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، يعني هذا بالنسبة للمشهور على الألسنة، قد يكون في نفس الأمر متواترا قد يكون مستفيضا، والمستفيض بمعنى المشهور. كثير من أهل العلم على التسوية بين المشهور والمستفيض. وهناك من يفرق بين المستفيض وبين المشهور باعتبار أن المستفيض يكون من الابتداء إلى الانتهاء سواء، يعني على سبيل المثال ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخر الإسناد، هذا يقال له مستفيض إذا كان الرجال من ابتدائه إلى انتهائه سواء. والمشهور أعم من ذلك، يعني يشمل هذه الصورة ويشمل ما حصل في بعض طبقات إسناده رواة أكثر وهكذا. أهم شيء لا يقل عن ماذا؟ عن ثلاثة. وبعضهم يفرق من جهة أخرى بين المستفيض والمشهور، من جهة أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد بخلاف المشهور. منهم فرق من هذه الحيثية، يعني جعلوا المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول، سواء كان يعني عدد الرجال قليلا أو كثيرا، يعني من غير اعتبار لعدد الرجال. خلاف المشهور فلا بد من اعتبار عدد الرجال، فلا يقلون في أقل في طبقة من طبقات الإسناد على ثلاثة. وبعضهم يطلق المستفيض على المتواتر، والمشهور غير المتواتر كما هو معلوم. المشهور قسم من أقسام الآحاد. وكما سمعت كثير من الفقهاء ومن المحدثين على أن المستفيض بمعنى المشهور. قال ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، يعني ثلاثة فأكثر. مشهور مروي اثنين، مشهور مروي عن الثلاثة، والبيقوني قال مشهور مروي، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هكذا. وانتقد عليه هذا، وأن المشهور رواية الثلاثة فأكثر، وأما العزيز فهو اثنين. قال وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح من، يعني هذا اصطلاح خاص. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال، كحديث الأعمال بالنيات، وحسنا يعني بحسبه. الشهرة غير الاصطلاحية التي هي الشهرة على الألسنة، لا يلزم منها صحة ولا ضعف. قد يشتهر على الألسنة وهو صحيح، قد يشتهر على الألسنة وهو ضعيف. قال وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية. نعم، قد يكون المشهور موضوعا لا أصل له، اشتهر الآن على الألسنة حديث النظافة من الإيمان وهو حديث لا أصل له. نعم، وقد جمع أهل العلم كتبا في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ومن أحسنها كتاب السخاوي رحمه الله تعالى المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، أو في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وكذلك أيضا كتاب العجلوني كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. هناك كتب أخرى غير هذه، كتاب ابن الديبع الزبيدي تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. قال وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك، يعني عرف أن هناك أحاديث كثيرة مشتهرة وهي موضوعة. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. آذار شهر من الشهور العجمية، وهذا حديث موضوع. ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، أيضا هذا اشتهر على الألسنة وليس له أصل كما قال الإمام أحمد. قال ونحركم يوم صومكم، يوم نحركم يوم صومكم، وهذا من ذلك الباب، يوم صومكم يوم نحركم، هذا مشهور كثيرا عند الناس ولا أصل له. وللسائل
حديث لا
نعم غير صحيح، وللسائل حق وإن جاء على فرس، وهذا أيضا من الحديث التي ليس لها أصل، للسائل حق وإن جاء على فرس وهو مشهور. طيب انتهى ما يتعلق بالحديث المشهور. والخلاصة أن المشهور على قسمين، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. مشهور اصطلاحي هو ما رأوا ثلاثة أكثر ما لم يبلغ حد التواتر، والمشهور غير الاصطلاح المقصود به مشتهر على الألسنة. قال النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. قال أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. الغريب يطلق عليه الغريب، ويطلق عليه أيضا المفرد أو الفرد، نعم، وهو من فرد بروايته واحد، وهو على قسمين كما سبق معنا: غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق إذا وقع التفرد في أصل السند، يعني من جهة الصحابي، حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر، وتفرد به عن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا غريب مطلق. غريب مطلق. وهناك الغريب النسبي الذي يقع التفرد في بعض طبقات الإسناد، مع أن الحديث في نفسه قد يكون مشهورا، يعني يتفرد به راو عن راو، وقد يعد غير ذلك الراوي من طرق أخرى، فيقولون غريب، يعني غريب نسبي، أي بالنسبة لهذا الراوي تفرد عنه فلان، لكن قد جاء عن غير هذا الراوي عن رواة آخرين وهو مشهور، فهذا الغريب النسبي. الغريب النسبي. ومن الغريب النسبي تفرد أهل بلد، فيقولون مثلا هذا الحديث تفرد به أهل الشام أو أهل اليمن أو أهل مكة أو أهل الحجاز وهكذا. قال أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، يعني قد يكون المتن كله غريبا، وقد يكون بعض ألفاظ المتن تفرد بها راو واحد، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام زيادة ثقة، يعني قد يزيد ثقة في متن الحديث زيادة لم يزدها غيره. وهذه الزيادة إذا كان هذا الذي زاد قد خالف منهم أكثر منه عددا أو أحفظ، يحكم عليها بالشذوذ، وقد سبق الكلام عليها فيما مضى. قال وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب، هذه غرابة نسبية. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه، هذا واضح، يعني قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ ضعيفا بحسبه. قال فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا. هذا القول ليس على إطلاق بالنسبة للثلاثة، قول بأن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، قال به أكثر كثير من أئمة الحديث، وعليه مشى صاحب البيقونية، لكنه منتقد. صحيح أن العزيز ما رواه اثنان، ما كان في أقل طبقة من طبقات السناد اثنان يقال له عزيز، أما إذا كانوا ثلاثة فهو مشهور. قال فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. قال النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث. طيب، بالنسبة للمشهور والعزيز واضح، وقد سبق معنا في البيقونية وهو سهل إن شاء الله. قال النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. هذا الباب أو هذا النوع ليس له تعلق بالأسانيد أو بالحكم على الأحاديث صحة وضعفا، ولكن له تعلق بشروح الأحاديث. فمعرفة غريب الحديث، يعني بعض الأحاديث قد يأتي فيها لفظة غريبة، تحتاج هذه اللفظة إلى شرح وبيان، تحتاج إلى شرح وبيان، هذا الذي يسمى عند أهل الحديث بغريب الحديث. غريب الحديث، يعني هناك كتب ألفت في غريب الحديث، فيها شرح الألفاظ الغريبة، شرح الألفاظ المستغربة أو الغريبة. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي فأوردا زيادات. غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام مطبوع. نعم، وهناك كتب كثيرة ألفت في غريب الحديث، يعني موضوع هذه الكتب اللفظة الغريبة في الأحاديث، يشرح لك اللفظة الغريبة في الأحاديث. قال: وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا، وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله. كتاب النهاية يعتبر يعني أحسن ما ألف في هذا الباب إلى الآن، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله تعالى، يعتبر أحسن وأجمع من يعني أي أحسن وأجمع كتاب في هذا الباب فيما نعلم، والله أعلم. فإن ابن الأثير رحمه الله جمع أزمة ما قد كتبه من قبله من العلماء في هذا الكتاب، صار كتابه مرجعا في بابه حاويا لما قبله من الكتب في الغالب، وهو مرجع أهل العلم في هذه الأزمنة. يعني الغالب أن العلماء يرجعون إلى النهاية، إذا وجدت لفظة غريبة في الأحاديث المرجع إلى النهاية في الغالب، نادرا ما تجد بعض أهل العلم يعني يرجع إلى غير النهاية، فهو مرجع قريب وسهل وكتاب جامع في بابه. يعني على سبيل المثال في حديث عائشة في بداية الوحي، قالت: فكان يخلو بغار حراء فيتحنث. إيش معنى التحنث؟ تعبد. كتب غريب الحديث تهتم بمثل هذه الألفاظ، يأتي مثلا ويقول لك التحنث في اللغة بمعناه كذا، ويذكر الأحاديث الواردة فيه هكذا. فإذا أشكلت عليك لفظة غريبة في حديث لم تفهم معناها، كلمة ما عرفت معناها، ارجع إلى كتاب النهاية في غريب الحديث ستعرف معناها، ومرتب على حروف المعجم. طيب، هذا النوع الثاني والثلاثون. إلهنا الحمد لله.